إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه في شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الحظر والإباحة. قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من المسائل. المسألة الأولى هي مسألة الأصل في الأشياء، هل الأصل في الأشياء الحظر أو الأصل في الأشياء الإباحة؟ فقال: من الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. يقول الأصل في الأشياء الحظر يعني التحريم والمنع، الأصل أن كل الأشياء محرمة وممنوعة إلا ما أباحته الشريعة، إلا ما وجدنا فيه دليلا من الشرع يدل على إباحته. لكن في الحقيقة هذا القول يعني قول ضعيف، والقائلون به قلة من العلماء، يعني ذكروا في أسماء القائلين بهذا القول ابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية، وأبو بكر الأبهري من فقهاء المالكية، وأبو يعلى وابن حامد من فقهاء الحنابلة، ويعني قلة من العلماء الذين اختاروا هذا القول لما فيه من التعسير، ولأنه يتنافى مع النصوص الشرعية التي تفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة، نحو قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. في الأصل أن ما في الأرض جميعا قد خلقه الله تعالى لنا، يعني خلقه للإنسان ولمنفعة الإنسان ومصلحته، ونحو ذلك من النصوص التي تفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فمعناه أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها الإباحة، وأن الله تعالى يعني سكت عنها رحمة بنا، لم يبين حكمها رحمة بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. معناه أن الأصل في الأشياء أنها يعني ما دامت مسكوتا عنها فلا يجب شيء من الالتزامات على المسلم، ولا يحرم عليه شيء من العقود، ولا شيء من الأعمال، ولا من المطعومات ولا المشروبات ولا كذا، إلا بدليل شرعي. يقول: ومن الناس من يقول بضده، يقولون بضده يعني أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. وهناك قول فيه يعني توسط بين القولين، يعني قال به بعض العلماء، قالوا: الأشياء إما أن تكون ضارة وإما أن تكون نافعة، فالأصل في المضار التحريم والأصل في المنافع الحل. فالبعض توسط يعني بين المذهبين وقال يعني الأصل في المضار التحريم والأصل في المنافع الحل. ولكن يعني هذا القول يعني رغم وجاهته يعني ظاهريا، لكن يعني هو مندرج تحت القول الذي عليه الجمهور أن الأصل في الأشياء الإباحة. لماذا؟ لأن الأشياء الضارة ورد فيها نهي عنها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وكذا. فيعني الذين يقولون الأصل في الأشياء الحل لا يعني هذا أنهم يبيحون الضرر والضرار، لأنه نهي عنه، هو الأصل في الأشياء الحل، ولكن ما نهي عنه إلا إذا جاء نهي من الشرع، والأشياء الضارة جاء النهي عنها من الشرع فتكون منهيا عنها لورود النهي عنها وليس لأن الأصل فيها التحريم. وهنا هذه المسألة أيضا وقع فيها كلام طويل من جهة قبل، من جهة الكلام عن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ما حكم الأشياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما أخذ هذه المسألة يرجع لمسألة التحسين والتقبيح العقلي أو الشرعي، يعني هل قبل مجيء الشريعة كان هناك أشياء حسنة بذاتها يعني العقول تشهد لها بالحسن، وأشياء قبيحة بذاتها العقول تشهد لها بالقبح، وبالتالي فهل كان يترتب تكليف عقلي على الناس يعني قبل مجيء الشرائع؟ مثلا هل كانت يعني الخمر والزنا والقتل والكذب وكذا، هذه الأشياء نقول أنها كانت مباحة مثلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينهى عنها أو كذا؟ فموضوع التحسين والتقبيح العقلي والشرعي موضوع طويل يعني، وأصله مسألة اعتقادية يعني أكثر منها مسألة من مسائل الأصول. وخلاصة القول الصواب في هذه المسألة أن الأشياء لها حسن وقبح ذاتي، ولكن لا يترتب على إدراك العقول لهذا الحسن والقبح لا يترتب على ذلك تكليف شرعي، لأن التكليف متوقف على إرسال الرسل. لأنه بالنسبة لمذاهب الفرق في هذا الموضوع نجد طرفي نقيض، يعني المعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي، يقول لك الأشياء الحسنة هي حسنة يعني بذواتها لأن الله تعالى خلقها حسنة ونافعة، والأشياء الضارة والخبيثة خلقها الله تعالى كذلك، وأن العقل البشري يستطيع إدراك الحسن والقبح، وبالتالي فالناس مكلفة بمقتضى العقول قبل مجيء الشرائع. والإنسان إذا ضل قبل مجيء الشريعة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لو إنسان مثلا اقترف شيئا من المحرمات يقول أنه يستحق العقوبة رغم أنه لم يأتي خبر رسول، ولكن يقول لك لأنه لم يستعمل عقله في إدراك مثلا قبح الزنا وقبح الشرك وقبح الكذب وقبح الخيانة. المفروض العقول تدل على قبح هذه الأشياء وهي محرمة، لأن الله خلقها خبيثة والعقول تدل على تحريمها، والإنسان مكلف بمقتضى عقله. هذا مذهب المعتزلة. الطرف الآخر فيه الأشاعرة قال لك لا، الأشياء ليس فيها حسن ولا قبح في ذاتها، وكل الأشياء قبل مجيء الشريعة كانت متساوية، ليس فيها حسن ولا قبيح، وإنما الشرع هو الذي يحسن ويقبح. وقالوا بدليل أنه لا تكليف قبل مجيء الشرائع، والله تعالى قال ومن كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقالوا إن هذا معناه أنه قبل بعثة الرسل وقبل وصول خبر الرسل فكل الأشياء متساوية، لا نستطيع أن نقول أن الكذب شر والصدق خير وكذا قبل مجيء الشرائع. وكان بالإمكان بزعم الأشاعرة أنه كان بالإمكان أن يحرم الله الصدق ويأمر بالكذب، أو يحرم الأمانة ويأمر بالخيانة، وكل كل شيء كان ممكن يعني. هي الأمانة والخيانة ليست في ذاتها حسنة أو قبيحة، وإنما الشرع هو الذي حل هذا فصار حسنا وحرم هذا فصار قبيحا. طبعا هذا كلام يعني غير منطقي وغير صحيح، والصواب يعني التوسط وهو الذي عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وما رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وآخرون. وهو أن الأشياء لها حسن وقبح ذاتي، لأن الله سبحانه وتعالى خلق أعيانا طيبة وخلق أعيانا خبيثة، ولكن هذا لا يترتب عليه التكليف. يعني المعتزلة أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء، والأشاعرة أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء. المعتزلة أصابوا في قولهم إن الأشياء لها حسن وقبح ذاتي، وأن العقول يمكن أن تدرك هذا الحسن وهذا القبح، ولكن أخطأوا في اعتقادهم أن التكليف يثبت بمقتضى العقل، وأن الإنسان يستحق العذاب قبل إرسال الرسل، فهم أخطأوا في هذه الجزئية. والأشاعرة أصابوا في أنه لا تكليف إلا بعد إرسال الرسل، لكن أخطأوا في اعتقادهم أن الأشياء ليس لها قبح ولا حسن يعني ذاتي، وأن الأشياء يعني ما حسنت إلا لأن الشرع حسنها، والخبائث ما قبحت وخبثت إلا لأن الشرع نهى عنها. فهم يعني أخطأوا في هذه الجزئية، ولكن أصابوا في أنه لا تكليف إلا بعد مجيء الشرع. طيب، هذا ما يتعلق موضوع الحظر والإباحة. ومن الفقهاء يعني من يستثني بعض الأبواب، يعني يقول الأصل في الأشياء الإباحة، يقول الأصل في الأشياء الإباحة إلا في أبواب معينة، وهما بابان، يعني باب الذبائح ومسألة الفروج، يعني ومسألة يعني الأنكحة، يعني وما يحل من النساء ويحرم. فمسألة الذبائح وما يحل من الذبائح وما يحرم، ومسألة الفروج اللي هي مسألة الأنكحة، يعني ما يحل من النساء وما يحرم. فقالوا في هذين البابين بالذات الأصل فيهما الحظر يعني والتحريم، بمعنى أن الإنسان إذا شك في حل الذبيحة وحرمتها فيكون الأصل فيها التحريم حتى يتيقن حلها. قالوا لماذا؟ لأنه ورد في موضوع الصيد أحاديث يعني بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فإن علمت يعني أن كلبك هو الذي صاده فكله، وإن لم تعلم هل صاده كلبك أو صاده الكلب الآخر فلا تأكل. وإذا أرسلت سهمك مثلا على الفريسة فرأيت فيها سهما آخر ولا تدري أسهمك هو الذي أصابها أو أصاب السهم الآخر الذي لا تدري ما هو وكذا فلا تأكل، أو مثلا إذا يعني رميت الصيد مثلا بسهم فسقط في الماء ولا تدري أسهمك الذي ذكرت عليه اسم الله يعني هو الذي قتل هذا الصيد أو أنه مات بسبب أنه سقط مثلا في الماء، يقول لك الأصل الحظر يعني والمنع إلا أن تتيقن حل الذبيحة. وفي موضوع النساء برضو إذا امرأة يعني تشك هل تحل لك أو تحرم فيكون الأصل الحظر يعني حتى تتيقن إباحتها لك أو كذا. فمن الفقهاء يعني من استثنى هذين البابين بالذات اللي هم الذبائح والأنكحة يعني، وقال الأصل فيهما الحظر إلا أن تتيقن الإباحة، وما عدا ذلك من الأبواب فيكون الأصل هو الإباحة ما لم تتيقن الحظر. فهذه الأقوال يعني في هذا الموضوع. طيب، عرف استصحاب الحال. ما هو استصحاب الحال؟ استصحاب الحال يأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، يعني بعبارة أخرى يعني إذا لم يجد المجتهد دليلا شرعيا بعد أن بذل جهده وبذل طاقته في البحث عن الدليل الشرعي لم يجد دليلا شرعيا على وجوب شيء ما مثلا، فالأصل أنه لا يجب، لم يجد دليلا شرعيا على تحريم شيء ما فالأصل أنه لا يحرم، وهكذا. فهو استصحاب العدم الأصلي يعني أن الأصل عدم الدليل الشرعي، الأصل هو عدم الدليل الشرعي، وأن المجتهد يبني أحكامه بناء على عدم ورود دليل في هذه المسألة، يعني أمر من الأمور هل هو حلال أو حرام فالأصل أنه لم يرد فيه دليل فنبني على الأصل اللي هو الأصل والإباحة على قول الجمهور مثلا، فنبني على الأصل أن هذا الشيء مباح ما لم يأتي فيه دليل يقتضي مثلا أنه واجب أو أنه حرام أو كذا. والمعنى الثاني للاستصحاب هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. من أمثلة ذلك يعني مثلا إيه، رجل متزوج بامرأة وهي في عصمته وشك هل طلقها أم لا، يعني حصل عنده شك هل طلق المرأة، هل طلق زوجته أو لم يطلقها، مثلا يستفتي يقول الله أنا شاكك، يعني قد أكون تلفظت بلفظ الطلاق وقد لا أكون تلفظت به. فهنا استصحاب الحال نقول هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، الزمن الثاني اللي هو بعد حصول هذا الشك نثبت لهذا الزمن حكم ما كان في الزمن الأول اللي هو قبل حصول الشك. يعني هذه المرأة كانت في عصمتك وشككت هل طلقتها أم لا، فنقول إيه، ابني على أنك لم تطلقها وأنها لا تزال في عصمتك. رجل مثلا متوضئ وشك هل أحدث أم لا، فنقول استصحاب الحال معناه أنك لم تحدث، تستمر في الزمن الثاني اللي هو بعد حصول الشك على ما كنت عليه في الزمن الأول. أنت متوضئ ومتيقن أنك توضأت وشككت هل أحدثت أم لا، فنقول إيه، استصحاب الحال أنك تبني على أنك متوضئ. طب العكس، تيقنت أنك أحدثت، شخص متأكد أنه أحدث وشك هل توضأ أم لا، بعد أن أحدث هل توضأ أم لا، نقول يبني على الأصل، الأصل أنه محدث ومتأكد أنه أحدث وشك هل توضأ أم لا، فنقول يبني على الأصل أنه لم يتوضأ. وهكذا يعني في الصلاة مثلا شك هل صلى أو لم يصلي فريضة من الفرائض، مثلا شككت هل صليت المغرب أم لم تصليها، فالأصل أنك لم تصلي مثلا فتصلي المغرب، شككت هل صليت 3 ركعات أو 4 ركعات في الصلاة الرباعية، فأنت متيقن أنك صليت 3 ركعات وشككت في الرابعة هل صليتها أم لا، فتبني على الأصل. فاستصحاب الحال هو يعني ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، فهذا من التعريفات. والنوع الأول هو العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، المجتهد إذا لم يجد دليلا شرعيا فيبني على الأصل أو على البراءة الأصلية. طبعا هذا يعني هذه القاعدة العامة يعني، وهناك بعض الاستثناءات كما في خصوص موضوع الشك في الصلاة. ففي قول عند الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله أن الشك يعني ينقسم إلى شك مستوي الطرفين وشك يعني ترجح فيه أحد الطرفين على الآخر، فقالوا في حالة الشك مستوي الطرفين هنا تبني على الأصل، تبني على الأصل، يعني شككت هل صليت الركعة 4 أم لا، شوف هنا إذا كان الشك مستوي الطرفين يعني لا يترجح عندك أنك صليت 4 فتبني على الأصل وهو أنك لم تصليها. لكن إذا كان الشك غير مستوي الطرفين، أنت يغلب على ظنك أنك صليت 4 وإن لم تصل غلبة الظن إلى درجة اليقين، فعلى هذا القول يقول أنك تعمل بغلبة الظن، تعمل بغلبة الظن، إذا يعني غلب على ظنك أنك صليت 4 فابني على غلبة ظنك واعتبر أنك صليتها. وإنما متى تبني على الأقل؟ إذا كان الشك مستوي الطرفين، فهذا يعني تطبيق في بعض المسائل وفي بعض المذاهب. السؤال؟ نعم، إذا الإنسان شك هل صلى 3 أو 4 في الصلاة الرباعية، فالمطلوب منه أن يأتي بخامسة على التفصيل يعني الذي ذكرنا، أن يأتي بركعة يعني أخرى قد تكون خامسة في حقيقة الأمر، لو فرض أنه كان يعني صلى في حقيقة الأمر 4، لكن لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه يعني بنى على غلب ظنه أو بنى على مستيقن، فلا حرج عليه في هذه الزيادة في هذه الحالة أنه لم يتعمد الزيادة ولم يقصدها. ولذلك في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني حتى تصبح الصلاة شفعا لا تكون وترا، شفعنا له صلاته. هاتان السجدتان تصبحان يعني مقام ركعة، يعني تصبح الصلاة شفعا كأنها ست ركعات فتصبح شفعا. وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرك أن تبني على ما تيقن، حتى ولو كانت هذه الركعة الزائدة هي في حقيقة الأمر ركعة خامسة فلا يضرك هذا، لأن سجود السهو سوف يشفع لك صلاتك. وإذا كنت صليت يعني أربعا على حقيقة الأمر فسجدة السهو تكونان ترغيما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة وأهمية الترتيب، يعني تظهر في حالة التعارض. تكلمنا من قبل عن موضوع تعارض الأدلة، قلنا إنه لا تعارض بين الأدلة في حقيقة الأمر، ولكن يحصل التعارض في نظر الفقيه أو المجتهد في بعض الأحيان، يتعارض عنده دليلان وهما ليس متعارضين في الحقيقة، ولكن هو يعني عجز عن الجمع والتوفيق بين الدليلين. ففي حالة التعارض طبعا قلنا الأصل أن الإنسان يحاول أن يجمع بين الأدلة ويوفق بينها بحيث يعمل بجميع الأدلة، فإذا تعذر عليه ذلك فيلجأ إلى موضوع النسخ، ينظر إلى المقدم والمؤخر، أيها المقدم وأيها المؤخر على حسب التاريخ، ويعمل بالدليل المتأخر ويترك الدليل المتقدم. فإذا تعذر النسخ أيضا، يعني تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ، فلا يستطيع لا الجمع ولا أن ينسخ المتقدم بالمتأخر، فهنا يلجأ إلى الترجيح، يلجأ إلى الترجيح. فهنا من ضمن المرجحات مسألة ترتيب الأدلة، عندما يريد الترجيح ينظر إلى الدليلين ويرجح الدليل المقدم في الرتبة على الدليل في الرتبة المتأخرة. قال: أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، الجلي منها على الخفي. طيب، ما معنى الجلي على الخفي؟ يعني مثل الظاهر والمؤول، مثل الظاهر والمؤول. ف يعني الظاهر هو استعمال اللفظ فيما وضع له في المعنى الحقيقي الذي وضع له الذي يتبادر إلى الذهن. فإذا كان أحد الدليلين مستعملا بمعناه الحقيقي ومستعملا فيما وضع له اللفظ فهذا يكون جليا ويكون مقدما على الدليل الآخر المؤول، يعني الذي استعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له، استعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له، أو هو مصروف عن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن وصرفناه إلى معنى آخر محتمل. فإذا كان لديك دليلان أحدهما ظاهر والآخر مؤول فالدليل الظاهر يكون أولى من الدليل المؤول. وكذلك يقول: والموجب للعلم يقدم على الموجب للظن، الموجب للعلم يقدم على الموجب للظن. الموجب للعلم هو القرآن الكريم والحديث المتواتر، والموجب للظن هو حديث الآحاد على كلام المؤلف يعني رحمه الله. وناقشنا هذه المسألة وقلنا أن الراجح أن حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم أيضا، لكن حتى في يعني على القول بأن حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم، هناك بعض أحاديث الآحاد لم يحتف بها القرائن فتظل في درجة ما يفيد الظن. يعني مثلا عندنا حديث مختلف بين العلماء في تحسينه أو تضعيفه. فيه راو مثلا مختلف فيه، البعض حسنه والبعض حسن مروياته والبعض ضعفها، أو يعني هناك اختلاف في تقويته بكثرة الطرق أو كذا. وليس هذا الحديث يعني لا هو في الصحيحين ولا هو مسلسل بالحفاظ ولا كذا، يعني لم تحتف به قرائن يعني تجعلنا نقطع بصحته، ولكن غاية ما في الأمر أنك رجحت حسن هذا الحديث أو أنه من قسم المقبول، لكن ترجيحا ليس على سبيل الجزم واليقين. فلا شك أن هذا الدليل يكون يعني موجبا للظن، ويكون مؤخرا عن حديث آخر حتى ولو كان أحد أيضا لكنه يفيد القطع، فيكون مقدما أو آية قرآنية أو حديث متواتر. يعني القصد أن هناك ترتيب، أن هناك ترتيب ترتيبا للأدلة على حسب قوتها من جهة إفادة العلم أو إفادة الأصل. قال والنطق على القياس أيضا يقدم النطق على القياس. النطق هو دلالة الكتاب والسنة، دلالة الكتاب والسنة، فيقدم النطق على القياس، يعني دليل القرآن والسنة أقوى من دليل القياس. يعني إذا كان الدليل على تحريم شيء ما هو قياس اجتهد فيه الفقهاء يعني وقاسوا حكم هذا الشيء المسكوت عنه على مسألة منصوصة، ثم وجدنا بعد ذلك نصا صريحا في خصوص هذه المسألة يدل على نتيجة غير النتيجة التي يفيدها القياس، هذا يبطل القياس. أنه أصلا من ضمن شروط الفرع في القياس ألا يكون منصوصا على حكمه، لو الفرع منصوص على حكمه خلاص لا نحتاج إلى القياس في هذه الحالة، إنما القياس في حالة عدم وجود النص. فالنطق يكون مقدما على القياس، لكن استثنى من هذا مسألة وهي إذا كان النطق عام، النطق اللي هو دليل الكتاب أو السنة، يعني آية قرآنية عامة أو حديث عام، والقياس يقتضي تخصيصه، فهنا من باب تقديم الخاص على العام، من الخاص يقدم على العام حتى ولو كان الخاص قياسا والعام كتابا أو سنة، فالخاص يقدم على العام. وهذا يعني سبق الكلام عليه من قبل. ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي اللي هو قياس العلة، والقياس الخفي اللي هو قياس الشبه، يعني قياس الشبه يعتبر من القياس الخفي، وقياس العلة من قسم القياس الجلي. قياس العلة زي مثلا تحريم التأفف للوالدين، فيقاس عليه تحريم ضرب الوالدين، فقلنا هنا يعني لا يحسن عقلا تخلف هذا الحكم، يعني لا يحسن عقلا تخلف الحكم، أو يعني ظهور العلة في الفرع أقوى من ظهورها في الأصل، بحيث يعني لا يحصل من جهة العقل أن يفرق في الحكم بين هذا الفرع وهذا الأصل. فحرم الشرع التأفف للوالدين، والعلة ما في ذلك من إيذاء للوالدين، ونفس هذه العلة موجودة بصورة ظاهرة جلية في موضوع ضرب الوالدين، فهذا قياس علة يعتبر قياسا جليا، قياسا جليا واضحا. وأما قياس الشبه فهذا قياس خفي، عندما نجد فرعا يعني يتردد بين أصلين كما ذكرنا، يمكن أن يقاس على أصل فيكون حكمه التحريم، ويمكن أن يقاس على أصل آخر فيكون حكمه الإباحة، يعني يتردد بين أصلين، فإذا ترجح لدى الفقيه أن يقيسه على الأصل الأول أو يقيسه على الأصل الثاني، فتكون درجة هذا القياس أقل من درجة قياس العلة المقطوع به والمجزوم به. فلذلك عند تعارض قياسين فالقياس الجلي يقدم على القياس الخفي. وكذلك أيضا في الإجماع، أيضا هناك برضو الإجماع القولي يقدم على الإجماع السكوتي لأنه أقوى لو فرض يعني حصول تعارض بين الإجماعين. هناك إجماع قولي يعني حصل تلفظ من جميع الفقهاء وتكلموا بحكم المسألة، وإجماع سكوتي يعني عبارة عن فقيه أو اثنان تكلم في المسألة وسكت الباقون، ففهمنا من سكوتهم أنهم وافقوا من تكلم. فالإجماع اللفظي أقوى من الإجماع السكوتي على فرض حصول تعارض بين الإجماع. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. يقول يعني إذا وجد في النطق يعني في أدلة الكتاب والسنة ما يغير الحكم الأصلي للأشياء فإننا نغير الحكم الأصلي للأشياء، يعني الأصل في الأشياء الإباحة على قول الجمهور، فإذا وجدنا دليلا من الكتاب أو السنة يقتضي تحريم بعض الأشياء، وجدنا مثلا دليلا يقتضي تحريم الميتة، يقتضي تحريم الخنزير، يقتضي تحريم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، تحريم بعض الأفعال مثلا كتحريم الكذب، تحريم الخيانة، تحريم ونحو ذلك، يعني تحريم الظلم. فهذه أدلة نقلت عن الأصل على افتراض أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن وجدنا في هذه الأشياء أدلة تغير الحكم الأصلي، يعني تنقل عن الحكم الأصلي إلى حكم آخر. مثلا مسألة وجوب صيام رمضان، وجوب الزكاة، الأصل أن الإنسان لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه الشرع، فوجدنا أدلة توجب على الإنسان صيام رمضان، توجب عليه الصلوات الخمس، توجب عليه الزكاة، فهذه أدلة يعني غيرت حكم الأصل، فنعمل بهذه الأدلة. فإذا لم نجد نستصحب الحال، والعدم الأصلي أن الإنسان لا يجب عليه شيء لم يوجبه الشرع، أو لا يحرم عليه شيء لم يحرمه. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن شروط المفتي ويعني والكلام عن الاجتهاد والتقليد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المفتي والمستفتي، أو شروط المفتي والمجتهد، أو المفتي هو المجتهد يعني نفسه. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال الراوين، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. فنتكلم عن شروط المفتي، ويتكلم أيضا عن شروط المستفتي. والمفتي هو المجتهد، المفتي هو المجتهد، وجاء في تعريف المفتي أنه هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، المفتي بحكم الله تعالى عن دليل شرعي. وتعريف آخر للمفتي أنه هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بدليل مع حفظه لأكثر الفقه. تعريف آخر للمفتي أنه المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بدليل مع حفظه لأكثر الفقه. فهذه تعريفات المفتي. طبعا الإفتاء يعني منصب خطير يعني وجليل القدر، وفي نفس الوقت يعني عظيم الخطر على صاحبه إذا خاض فيه بغير علم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجراؤكم على الفتية، أجراؤكم على النار والعياذ بالله تعالى. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رغم علمهم وإمامتهم كانوا يتدافعون الفتية، كانوا يتدافعون الفتية، وكانوا يعني ربما وردت عليهم المسألة فيتدافعها يعني 30 منهم أو غير ذلك، يعني كما جاء في الروايات كل منهم يحيلها إلى صاحبه ويود لو أن صاحبه كفاه مؤونتها. جاءت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في التحذير من الفتية بغير علم، وأنها من كبائر الذنوب، والعياذ بالله تعالى مما يدخل في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فإذا يعني هذا فيه يعني تحذير من الفتية بغير علم، لكن في نفس الوقت إذا أفتى الإنسان بعلم فإنه يؤجر على هذا ويكون يعني عملا جليلا، ويعني يكون بذلك من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغين عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين سبحانه وتعالى وصف المفتين بهذا الوصف، يعني أنهم الموقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني كان سابقا الملك أو كذا يكون له من يوقع عنه، يعني يكتب الأوامر ويوقع يعني باسم الملك أو نيابة عن الملك. فالمفتي يعني هو الذي يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يعني يبلغ أحكام الله تعالى، فله أجر يعني تبليغ الدين وما يتسبب فيه من العمل بأحكام الإسلام. فقال من شرط المفتي، المفتي هو المجتهد يعني كما ذكرنا، وسنشرح إن شاء الله أقسام الاجتهاد يعني وأنواع الاجتهاد، الاجتهاد يعني أنواع وأقسام. فإجمالا يعني المفتي لابد أن يكون مجتهدا على حسب نوع الاجتهاد، وإلا كان ناقلا للفتي، يعني إذا لم يكن وصل إلى درجة الاجتهاد فلا يصح له أن يفتي، لكن له أن ينقل فتيا المجتهدين إذا كان يعني عالما بمطابقة الفتية لحال السائل، لأنه أيضا قد يتسبب يعني بالجهل في نقل فتوى إلى مستفتن، وهذه الفتوى لا تنطبق على حالته، لأن كل فتوى لها شروط ولها ضوابط يعني تنطبق على حالة معينة، وقد يكون مستفتي حالته تطابق هذه الحالة وقد لا تطابق. فإذا كان يعني متيقنا من أن الفتوى مطابقة لحال المستفتي ونقلها إليه، فيمكن أن يكون ناقلا لفتية غيره وليس يعني مفتيا في هذه الحالة. لكن المفتي هو المجتهد، وشرطه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يعني يكون عالما بمسائل الفقه وقواعد الفقه وفروع الفقه، يعني على الأقل يكون درس بعض كتب الفقه من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإقرار، يعني من أول باب في كتب الفقه إلى الباب الأخير في كتب الفقه، يكون درس بعض الكتب وأتقنها ويعني عرف معظم مسائل فروع الفقه. والأصل اللي هي مسائل الأصول، لابد للفقيه أن يكون متقنا لأصول الفقه التي ندرسها الآن، لأن أصول الفقه هي الآلة التي يستعملها في الاستنباط ويستعملها في استخراج الأحكام من أدلتها. وأن يكون عالما بقواعد الفقه، الفقه له قواعد أيضا، هناك قواعد يعني كلية ويتفرع منها قواعد فرعية، يعني من ضمن القواعد الكلية مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة مثلا البناء على اليقين، نعم الأمور بمقاصدها، فهذه يعني قواعد كلية، وكل قاعدة كلية يتفرع منها يعني عشرات القواعد الفرعية التي تندرج تحتها العادة محكمة، يعني يحكم بالعادة أو يحكم بالعرف يعني عند عدم وجود الدليل الشرعي، وهكذا. فهذه القواعد تعين أيضا المفتي على يعني على استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية. فالقواعد يعني وإن كانت ليست هي التي يستنبط بها الأحكام يعني ليست هي المرجع أو الدليل المباشر للحكم، ولكنها ترشده إلى الدليل وتجعل أحكامه منسجمة يعني ومتسقة مع مقاصد الشريعة. ولا بد من العلم بالخلاف كما ذكر، يعني من شرط المفتي أن يعلم مسائل الإجماع ومسائل الاختلاف حتى لا يشذ عن إجماع قبله، يعني لا بد أن يعرف ما هي المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها. فالمسائل المجمع عليها يعلمها حتى يفتي بما أجمع عليه العلماء ولا يشذ عن الإجماع فيأثم بذلك ويضل ويضل، والمسائل المختلف فيها حتى يبحث في هذه الأقوال وينظر إلى الراجح منها فيفتي به. إذا كان لا يعلم إلا قولا واحدا، قد يكون هذا القول الواحد الذي يعلمه قد يكون خطأ مخالفا للدليل وهو لا يعرف أن هناك قولا آخر. فإذا عرف الأقوال بدأ يبحث عن أدلة في هذه الأقوال ويوازن بينها ويعمل بالقول الراجح ويفتي به. ومن شروط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. الآلة في الاجتهاد يعني آلات الاجتهاد، الأشياء التي لابد من توافرها للمجتهد من النحو واللغة ومعرفة الرجال، يعني العلم بالحديث والعلم بآيات الأحكام وقدر من النحو واللغة العربية يعينه على فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا. فهذه كلها أمور لا بد منها حتى يستطيع استنباط الأحكام. معرفة الرجال يعني بمعنى معرفة الصحيح والضعيف من الحديث حتى لا يستدل بدليل ضعيف ويستطيع التمييز بين الصحيح الحديث وضعيفه ومقبوله ومردوده. بالنسبة لأدلة الكتاب يعني قال تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، فبالنسبة للآيات الواردة في الأحكام ذكر أبو حامد الغزالي رحمه الله أن آيات الأحكام 500 آية، 500 آية من آيات القرآن الكريم، ومن آيات القرآن الكريم 6200 ونيف، أكثر من 6200 آية في القرآن الكريم، لكن آيات الأحكام منها نحو 500 آية. فقالوا المفتي يعني لا يشترط فيه أن يحفظ القرآن الكريم كاملا كما ذكر الأصوليون، ولكن على الأقل يحفظ آيات الأحكام وهي 500 آية التي يستنبط منها الأحكام. لكن هذا الكلام أيضا محل النظر، يعني قال آخرون من العلماء يعني الغزالي قال 500 آية، لكن خالفه آخرون وقالوا آيات الأحكام لا تنحصر في 500 أو قل آية من كتاب الله تعالى إلا ويمكن أن يستنبط منها حكم، وإن لم تكن يعني في ظاهرها أنها متعلقة بالأحكام الفقهية تعلقا مباشرا، لكن يمكن أن يستنبط منها الأحكام ولو بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا من اللطائف مثلا يعني نجد إذا السؤال مثلا إذا استشفع بك إنسان يعني طلب منك أن تشفع له في مسألة، هل يجب عليك أن تشفع له يعني تتوسط له أو يجوز أنك ترفض الشفاعة إذا ترجح لديك أن هذه الشفاعة يعني لا فائدة منها، أو يعني ترجح لديك أن الأفضل ألا تشفع لهذا الشخص المعين أو لدى هذا الشخص المعين المشفوع لديه، أو هذا الموضوع المشفوع فيه مثلا موضوع غير لائق أنك تشفع فيه أو كذا. فهنا مثلا قد لا نجد يعني دلالة صريحة مثلا آيات الأحكام، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان لطائف الاستنباط, يعني قال انه استفاد من قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع بني اسرائيل لما قالوا له ايه, لما قالوا لما قال لهم يعني اهبطوا مصرا, قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها, قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير, اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. فقالوا هنا يعني ايه, استشفعوا بموسى عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى حتى يدعو, طلبوا منه ان يدعو الله تعالى ان يخرج لهم إيه مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها. هذا استشفاع, يعني طلب منهم أن يدعو لهم, يعني يتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى بالشفاعة وكذا. فلم يجبهم إلى طلبهم وقال إيه اهبطوا مصرا فإن لكم مثلا. هذه مثلا آية ليست من آيات الأحكام, من آيات القصص لا علاقة لها بالأحكام, لكن يمكن أن يستنبط منها الفقير مثلا حكما, وهو أنه لا يجب على الإنسان أن يشفع لمن استشفع به إذا ظهر له أن الشفاعة مثلا غير لائقة, أو أن المستشفعين مثلا أهل تعسف أو طلبوا شيئا غير لائق أن يتوسط في طلبه أو شيء من هذا القبيل, أو طلبوا شيئا متوفرا لا يحتاج إلى شفاعة أصلا وهكذا. فالقصد أنه حتى آيات القصص وآيات الأخبار وآيات العقائد يوجد فيها ما يمكن أن يستنبط من الأحكام. فلذلك يعني القول الآخر قالوا إن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره من آيات الأحكام, ولا بد للفقيه أن يعرف أن يحفظ القرآن الكريم كله ويقرأ تفسيره, لأنه بالإمكان أن يضطر إلى استنباط حكم من آية لا علاقة لها بالأحكام مباشرة. وكذلك الأخبار الواردة في الأحكام, يعني أحاديث الأحكام, وأحاديث الأحكام مجموعة في كتب مثل عمدة الأحكام, هذه اقتصرت على أحاديث الأحكام التي وردت في الصحيحين فقط, لكن هناك مثلا كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية, هذان كتابان يعني جمع أحاديث الأحكام. فالفقيه أو المفتي أو المجتهد لا بد وأن يطلع على كتاب من كتب أحاديث الأحكام التي ذكرناها كبلوغ المرام مثلا أو المنتقى, ويطلع على أحاديث الأحكام ويعرف صحيحها وضعيفها حتى يستعين بها على استنباط الأحكام الفقهية. قال الشوكاني اختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة, فقيل 500 حديث. قال الشوكاني وهذا من أعجب ما يقال, فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف المؤلف. قال ابن العربي هي 3000. وقيل لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي, يكفيه 100,000؟ قال لا. قيل له 300,000؟ قال لا. قيل 400,000؟ قال لا. قيل 500,000؟ قال أرجو رحمه الله. لكن طبعا قالوا يعني هذا من أحمد رحمه الله على سبيل الاحتياط, يعني وإلا فلو قيل يعني لا يفتي أحد حتى يعني يعرف أصلا لم يوجد في العالم يعني إلا كل عدة قرون يوجد يعني مفتي أو كذا, لكن قالوا هذا على سبيل الورع يعني والاحتياط, أو أراد يعني وصف المفتي الكامل أو كذا. لكن يعني كما ذكروا يعني نحو 500 حديث مثلا, هذا قدر عمدة الأحكام مثلا, لكن هذه الأحاديث التي في الصحيحين, لكن في الحقيقة 500 يعني فعلا لا تكفي, لأن أحاديث الأحكام التي في الصحيحين فقط يعني يمكن في حدود هذا القدر, وهناك أحاديث صحيحة أخرى كثيرة في بقية الكتب الستة. فعلى الأقل يعني كتاب مثل بلوغ المرام أو المنتقى يعني كما ذكر ابن عربي فعلا نحو 3000 تقريبا, يعني هذه على الأقل يعني هذا الحد الأدنى من أحاديث الأحكام التي لابد أن يدرسها يعني الفقيه, وليس بالضرورة أن يحفظها, ولكن على الأقل يقرأها قراءة يعني فهم واستيعاب, ويكون قادرا على استخراجها وقت الحاجة إليها والرجوع إليها في مواضعها. وطبعا من الأمور المهمة يعني مسألة العلم بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومراتب الأدلة، كما ذكرنا يعني قدر من اللغة العربية وقدر من يعني مقدمات العلوم الإسلامية صفة عامة، يعني لابد أن يحصلها لأنه يحتاج إليها في استنباط الأحكام. فهذه شروط المفتي. وقال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتية في الفتية. إن شاء الله نؤجل الكلام عن هذا الموضوع له ارتباط بما بعده، موضوع تعريف التقليد ومن هو المقلد، وهل هناك درجة بين الاجتهاد والتقليد اللي هي درجة الاتباع، ونتكلم عن أداب المستفتي يعني بصفة عامة. هذا في الدرس القادم إن شاء الله، وسيكون بإذن الله الدرس الأخير، سيكون الدرس الأخير إن شاء الله من دروس الورقات بإذن الله، نختم به الورقات في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين. أسئلة تفضل. نعم، إن شاء الله الأسبوع طب إن شاء الله يعني الأسبوع القادم إن شاء الله نتوقع إن شاء الله نختم الأدب الرومية، ونتوقع إن شاء الله أن نختم الورقات، وإن شاء الله بإذن الله يعني نرجو خلال يعني نأمل إن شاء الله يعني ربما يعني الأسبوع الذي بعده إن شاء الله قد يكون آخر أسبوع بإذن الله، نحاول إن شاء الله. وبعد ذلك يعني موضوع الاختبار إن شاء الله سيكون اختبارا شكليا، يعني حتى يعني ما أخشى يعني من تجارب سابقة، يعني في دورات سابقة يعني نعطي الدورة وبعدين يجي يوم الاختبار لا يأتي أحد، ويجي ثلاثة أربعة وكذا. فلا نريد إن شاء الله أن يكون موضوع الاختبار أن يصد أحد يعني عن الحضور، سيكون إن شاء الله اختبارا شكليا، وربما نعطيكم يعني بعض الأسئلة مقدما، والاختبار يكون من ضمن هذه الأسئلة، وكل أسئلة عامة يعني عن رؤوس المواضيع، يعني ما هنسأل أسئلة يعني في جزئيات يعني وكذا، أسئلة يعني عامة عن رؤوس المواضيع، ويكون فيها برضو أسئلة اختيارية، فكون ميسر إن شاء الله. وحتى يعني من أجاب ومن لم يجب إن شاء الله الجميع بإذن الله يعني نعطيه الشهادة أنه حضر يعني، ونعطيه إجازة بالمطول بإذن الله تعالى يعني. فنأمل إن شاء الله من الإخوة الموظفة يعني أنتم قطعتم الشوط الأكبر وخلاص كلها بقي أسبوعين تقريبا، فنأمل إن شاء الله المحافظة على ما تبقى بإذن الله حتى يعني نكمل يعني هذا الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل يعني، فنداوم إن شاء الله حتى ننتهي يعني. من آفات طلب العلم كما ندرس يعني في كتاب الحلية الانقطاع، يعني الواحد يبدأ بنشاط وكذا وبعدين يجي في منتصف الطريق وينقطع. فأتوا الحمد لله يعني داومتم إلى يعني ما إلى قبيل نهاية الطريق يعني، فإن شاء الله نحرص على الحضور إلى الختام إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى السؤال. تفضل مرسل. نعم نعم، بجواب عام يعني الاجتهاد يقبل التجزؤ؟ الجواب نعم، يعني قد يكون مجتهدا في أحكام الحج، أو مجتهدا في الفرائض، أو مجتهدا في الأنكحة، أو يعني ممكن المجتهد يكون مجتهدا في باب معين من الأبواب يتقنه، يعني يصل في هذا الباب المعين إلى رتبة الاجتهاد، بينما في الأبواب الأخرى يكون مقلدا لا يعرف فيها شيئا، ويكون تبعا لغيره يستفتي ويقلد غيره فيها. هذا جواب عام، إن شاء الله نفصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هل المجتهد لا يجوز له التقليد؟ الجواب يعني إن الأصل في التقليد كما سنوضح إن شاء الله في الدرس القادم أنه لا يباح إلا للضرورة. فالأصل في المجتهد أنه إذا كان بالإمكان يعني أن يبذل جهده لاستخراج الحكم بنفسه فلا يجوز له التقليد في هذه الحالة، وعليه أن يبذل وسعه لمعرفة الدليل واستخراج الحكم من الدليل. لكن من باب الضرورة قد يضطر المجتهد إلى التقليد في بعض الأحيان إذا تساوت عنده الأدلة، فيقلد مثلا من يرى أنه أعلم منه في ترجيحه، إذا وجد أن الأدلة متكافئة في نظره، درس يعني حجة هذا الفريق وحجة هذا الفريق وجد الدليلين يعني متكافئين في نظره لم يستطع أن يرجح، فهنا يكون مضطرا إلى الاقتداء بمن هو أعلم منه فيقلده في الترجيح. كذلك إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد، يعني الاجتهاد يحتاج إلى الاطلاع على الأدلة التي وردت في الموضوع وبحث هذا الموضوع بحثا كافيا، وقد يسأل سؤالا يعني مستعجلا يعني في مسألة لا يتسع الوقت يعني لتأخيرها حتى يبحث، فهنا له أن يقلد غيره، ينظر ما الذي أفتى به من قبله ويقلدهم في هذا. فالتقليد يعني يجوز للمجتهد في بعض المواضع على سبيل الاضطرار، لكن الأصل أن المجتهد لا يقلد غيره. نعم نعم يا شيخ تفضل. نعم نعم يقول يعني هل يمكن أن نستنبط من لا ضرر ولا ضرار أن الرجل مثلا في هذا الزمن يحلق لحيته والمرأة تخلع الحجاب حتى لا يصيبها ضرر؟ في الحقيقة طبعا هذا يعني هذه مسألة اجتهاد، والاجتهاد له ضوابط وشروط، فننظر إلى الأدلة التي وردت في المسألة. يعني مسألة الحجاب لم يرد فيها فقط دليل لا ضرر ولا ضرار، دلالة لا ضرر ولا ضرار على موضوع الحجاب يعني دلالة خفية وبعيدة، وعندنا أدلة صريحة ظاهرة يعني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن. عندنا نصوص يعني قطعية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخره، فعندنا نصوص قطعية يعني في ذات المسألة، وعند حصول الضرر بسبب الحجاب هنا يوازن بين هذه النصوص وينظر إلى مقدار الضرر، فلا نترك هذه النصوص القطعية إلا يعني لضرر فادح يعني يصل إلى درجة الإكراه وانعدام السبل. يعني مثلا يأتيك مثلا امرأة تقيم في دولة ما مثلا وهذه الدولة تمنع الحجاب، طيب هنا أين قوله تعالى الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فينظر يعني هل يعني أولا هل فعلا يعني إذا ارتدت الحجاب في البلد التي هي فيها ما هو الضرر الذي يلحقها؟ هل هو ضرر متوهم أو ضرر متيقن مقطوع به؟ يعني فعلا كل امرأة محجبة تمشي في الطريق يصيبها ضرر، أو ما حصل مثلا حوادث فردية يمكن أن يقع مثلها؟ يعني لو جينا نشوف نسبة المحجبات اللي اعتدي عليهم والمتبرجات اللي اعتدي عليهم ربما نجد نسبة المتبرجات اللي اعتدي عليهم يمكن تكون أكثر، فهنا تكون الضرر يكون الضرر متوهما. إن هل الضرر بسبب الحجاب فعلا أو لا، هذا ضرر يعني متوهم والنادر في الشرع لا حكم له ولا يلتفت إليه، ولو ثبت فعلا أن الضرر يعني ضرر قطعي يبقى هنا ننظر إلى البديل، هل هي يعني تستطيع الهجرة إلى بلد أخرى أو خلاص ضاقت بها السبل وتدخل يعني في إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان مثلا، إنها يعني ما ضاقت بها السبل يعني ولا تستطيع الانتقال إلى أي مكان يعني تأمن فيه على نفسها. وكذلك برضو مسألة الخروج، يعني الحجاب ده مرتبط بالخروج، يعني ما مدى ضرورة خروجها من البيت لو كان إذا خرجت ستضطر إلى خلع الحجاب؟ المسألة يعني ليست بهذا يعني بهذه السهولة، يعني واحد يقول والله في ضرر فيبقى نخلع الحجاب، في ضرر مش عارف نعمل كذا، وإلا يعني يؤدي هذا إلى التهاون يعني بأحكام الشريعة. يعني الأصل التقيد بالأدلة الشرعية التي وردت، وموضوع الضرر هذا يعني يبحث فيه يعني بدقة ويوازن بين الأمور، ويعني إذا المجتهد فعلا يعني ترجح لديه في صورة معينة أو حالة معينة أو كذا هذا يكون يعني أمرا آخر. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم.